والجماعه اللي احتلت بلادهم
بجند بحار،
ايش هذا؟
مغالطه،
ايش القياسات
اللي
لا لا ترى هذول يعرفوا يعني جهل ولا
جهل.
تجاهل
جهل لا والله انه جهل
والله اهلهم امور
لا جهل 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 مركب انا ما اعرف اسمه
الله اكبر
شيخنا انا حكيت لك ان احد اخواننا رد جاء للرد على واحد نكره جاء على مسجد عمر في الزرقاء قام احد اخواننا احمد السفرين رد عليه وما ذكر لسه ما بدا بكلام الا قال الله قال الرسول فهبوا فيه الناس وسبب هذا الهباب اللي هو رجل دكتور اسمه صالح الشجراوي اخصائي اطفال
ايوه
احد اخواننا بيقول له يا اخي هو شو تكلم غير قال الله وقال الرسول بل روح بل قال الله وقال الرسول والله سمعت انا في اذني ها ورايته في عيني روح بل قال الله وقال الرسول وهذا دكتور وبده قال الله وقال الرسول او بدهش الهجره
في مسجد العام الماضي دخلت انا والاخوه وكان معنا دكتور يقول لهم بقرا انا دائما في صحفهم
كيف؟
بقرا في الصحف في المسجد انه لوح الاعلانات
هاي مشكله جديده
بقرا بقول
في
صورة أولاد في صورة أطفال بالحجارة وبقولوا بالثورة بالدم بالحجارة نحرر الأرض
ما شاء الله
بقولهم تعالوا شوفوا
الله
أبو أنا والله ما بحب يعني كثير بس بقولهم شوفوا صار في مسجد وإسلام ومسجد ثوروا ما فيش كلمة إسلام بس الحرر كلمة يحطوها بس رقعة زي ما بحطوها رقعة أجا الأستاذ بروحي لا في واحد من البرلمان برلمان واحد من المنتخبين الثاني البرلمان مع سياره قال له قال له انا بعد شوي يعني انا بصبر عشان انا لازم اتكلم قال له شوف مكتوب بالدم بالحجاره بالثوره نحرر
فلسطين
الارض او فلسطين
وهذا شعار اسلامي
قلت شعار مسلمين يرفعوه شو قال لك؟
هذا بس عشان تطوير الناس
تثارة العواطف هذا تهيج عواطف الناس فقط ما هي جنب هذا رد حرفي يا شيخ حرفي من قابع لهم
هاي مصيبة نعم إذا كان رب البيت بالدفء ضاربا
نعم
وما على الساكنين أدنى رخصه جزاك
الله خير
أنا جمعني مجلس منذ أسبوع دعوة عقيقة لأحد الدكاترة أو الممرضين في المستشفى الإسلامي والذين هم أولا من أقارب الطفل المصاب ومن الذين كان له موقف مع الشيخ جيد في المستشفى
الله يهديه
رزق ولدا وذبح عقيقة ودعانا حضرت أنا
ذبيحتين
ها؟
ذبيحتين عقيقتين يعني
إيه؟ المقصود هو في نفس الطريق عند مسجد عمر اللي في اول شارع الاستقلال اللي وقع فيه الحادث والله جلسنا يعني في يمكن نحو 15 شخص في الصدر رجل ملتهي لحيه لا باس فيها في نحو يمكن 60 منهم ارتجلت أنا كلمة مطولة حول الهجرة وأقسامها والآليه الواردة فيها ما في مجال الآن لإعادة الموضوع المهم بعد ما انتهيت ابتدأ هو يتكلم يقول أنا بعرف الشيخ وأنا زرت الشيخ في بيته هنا ولقيته قبل ذلك في المدينة من فعلا يعني تحدث في أمور أنا لا أذكرها لكن كان صادقا طيب بعده بيقول لكن أنا أرى أنه الجهاد في فلسطين جهاد مشروع إيش واللي يموت يموت شهيد من الكلام هذا وين في قلت في لساني في لسان حالي سارت مشرقة وسيرة مغربة نحن مو هذا موضوعنا الأمر الذي اضطرني أن أقول طيب شو رأيك فيما سمعت حول الهجرة صواب أم خطأ؟ قال خطأ
هاي النقاط
قال خطأ قلت له ليه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح قلت لكن أنت لا تذكر أني أنا ذكرت هذا الحديث في أول جلسة وبينت أن هذا الحديث لا ينفي الهجرة مطلقا وإنما ينفي هجرة خاصة من مكة إلى المدينة لأنها كانت واجبة. ثم لما ربنا نصر رسول على المشركين وفتح مكة وقعد القائد للدولة المسلمة في المدينة، لم يبقى هناك واجب على أهل مكة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، بدليل أنه ذكرت أن الحديث الذي يبين أن الهجرة ماضية، لا تزال الهجرة قاتل ماضية حتى يعني حتى ما دامت باب التوبة مفتوحا وحتى تطلع من مغربها في هو لفظين. فشو رأيك في الحديث؟ قلت له هذا حديث يبين أن الهجرة تلك غير هذه الهجرة، ولا بد للعالم الفقيه ان يجمع بين الاحاديث، مش يضرب حديث في حديث. اول ما يقول جواب علمي انه مثلا يقول هذا الحديث الثاني ضعيف مثلا، او يقول لا والله هذا فعلا يبين انه ذاك الحديث لا ينسخ الهجره وانما ينسخ نوعا معينا من الهجره، شو خلي رجع يتكلم عن الجهاد في فلسطين. شعرت انا ان رجل امام المجلس
حرب
ما يريد ايش يدخل، لانه راح ينغلب بلا شك بالنسبه للادله الشرعيه. فانا يعني الحقيقه اشفقت عليه ورفقت به، قلت له طيب شو رايك نعمل جلسه انا وياك نتمم هذا الموضوع، مثل لا مثل ما بيقول انا بالشام الحج خلاص خرج وراسا وافق. المهم مضى كم يوم دعينا الى حقيقة أخرى أو دعوة أخرى ما أذكر جيدا، أنت أخ لنا يمكن تسمعوا فيه أبو إسلام هذا المصري، تعرفوا أنتم ولا ما تسمعوا فيه؟ أما أخواننا هون بيعرفوا. المهم اتصلت أنا مع أخونا أبو عبد الله عزة خضر تعرفوا، قلت له عندنا دعوة يوم أنت امبارح أول مرة ها؟
الخميس
ها؟
أبو
إسلام؟ ها؟
كانت خميس.
خميس. طيب. اتصلت مع أبو عبد الله وقلت له إنه أيوه كنا يوم صايمين وطلبنا مش عن نفطر عنده. إذا
الاثنين.
ها؟
إذا الاثنين. كان جلسة هاشمي.
اثنين.
جلسة هاشمي مع الأخ هذا يوم الخميس وجلسة أبو إسلامين الاثنين.
أنا عم أحكي هذا عن جلسة أبو إسلام.
اثنين.
اثنين. المقصود فاتصلت مع أبو عبد الله قلت له اتصل مع اخونا عبد الرحمن الطبيب او الممرض اللي هو كان حضر الفلسطيني هذا اللي اسمه ابو صلاح، وجرى بيني وبينه النقاش وهو ما استطاع يجاوب. قلت له شو رايك نعمل جلسه، فما كاد يصدق بهذا الاقتراح. قلت ابو عبد الله اتصل مع عبد الرحمن خليه يتصل مع ابو صلاح ويجيبه يحضره، وكان ذلك حضر الرجل وسبقنا على الحضور هناك. المهم أفطرنا وبدأت الأسئلة من الطلاب هناك لدرجة أنني تحرشت من كثرة أسئلتهم، ونحن كنا أنال لأبو صلاح أنه نكمل الموضوع هناك. فالحمد لله يعني وجدت إيش فجوة صمود من كثرة الأسئلة، التفت لأبو صلاح كان عن يساري، قلت له شو رأيك يا أبو صلاح الآن نكمل الموضوع ولعله تبين لك شيء غير ما قلته في الجلسة. الحقيقة أنه عدل موقفه بعض الشيء، لكن لا يزال مصمم أنه ما يدخل في الموضوع هيك بصراحة. قال لي نعم في يعني جهاد يعني ما عفوا هجرة، لكن ورد رجع لموضوع فلسطين. سبحان الله. قلت طيب بس هذا مو موضوعنا، موضوعنا أنه الهجرة مستمرة ولا لا. فأنا توليت فإلقاء محاضرة طويلة طويلة حول إيش؟ أيضا هجرة، وشرعت وغربت وجبت أشياء كلها تأكيد أن الجو الفاسد مهما كان الوضع كان في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام ينبغي على من يعيش في هذا الجو يحاول الخلاص منه تماما. هناك أمراض معنوية معدية، أمراض مادية، كما أننا نفر من العدوى الطبية المادية كذلك ينبغي أن نفر إلى آخره وهو القاضي ولا كلمة. في الأخير قلت له أبو إسلام عندك فتاوى ابن تيمية؟ قال نعم. قلت له جيب لي مجلد 18. جيب لي مجلد 18. بدأت أنا أقلب وإذا به ينهض ويخرج من المجلس بطريقة عجيبة جدا، يعني يفر. وسبحان الله كما قال تعالى سنستدرجه من حيث لا يعلمون. قبل ما يتحرك إجاء الفرج وإذا بالمؤذن يؤذن، فاحتبلها فرصة وقام. وأنا ما فتش عن بحث ابن تيمية قيم لابن تيمية قيم جدا حول الهجرة، ويرد عليه مباشرة ويبين بأنه لا هجرة بعد الفتى كما هو معلوم عند العلماء، ومنهم استفدنا المعنى الذي ذكرته آنفا. وأنا وصلت للموضوع وإذا الأذان يؤذن وإذا هو ينهض. قلت له ما تريد تسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال سنسمع بعد الصلاة. وهو لا يلتفت ليجيب وإنما هو خارج من الغرفة، وما صدق أنه نفذ بريفه كما يقولون. إيش هذا يا جماعة؟ هذا علم، هذا إسلام. نحن متواعدين لأجل إتمام هذا الموضوع، علما أنه يعرف أنه الداعي والإسلام هو إمام المسجد، وأنه سوف لا يستطيع أن يصلي إلا بعد ما يخرج إمام المسجد، لكن وجد إيش؟ متنفسا له فولى الأدبار. ما وجدت أنا رجل يخضع للحق ويخضع للعلم ولا يطلب إلا وجه الله عز وجل. وتسأله من هون في الجلسة الأولى هذه عند عبد الرحمن والعقير، تسأله من هون بفر من هون، تجي تلاقي بفر منك. ما في شو مصارع على المسلم ولا مغالبي، ما في إنصاف في
هذا،
ما لا تفر الشديد. والله المستعان. على كل حال يا أبو روح روحي، نحن ما نستطيع إلا أن نتكلم بالحق، وخاصة بعد أن أعلن هذا الحق واستغل ووضع في غير محله. فمثل هؤلاء مثل من يقول من الزنادقة المضللين ربكم يقول فويل للمصلين. طيب كمل الكلام، ماذا نفعل لهؤلاء؟ نقول نحن ما نقول قال تعالى فويل للمصلين، نقول قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فنحن لابد لنا الآن من أن نتكلم لا إثارة وإنما دفاعا كما أنت ترى الآن. ولهذا ما يكفي، بارك الله فيكم جميعا، ما يكفي أن نقول والله هيك ما بينفع، لكن أن نقول هيك بينفع. شو اللي بينفع؟ دلونا على الطريق الهادي الرشيد إذا كنا نحن نمشي في طريق غير رشيد. أما إرضاء عواطف الناس خاصة إخواننا الفلسطينيين هذا لا سبيل إليه. ربنا عز وجل يقول لنبيه عليه السلام فهو أبعد ما يكون عن إرضاء البشر، لكن قال الله له ما قال تربية لنا لقد كنت تركا إليهم شيئا قليلا. فإذا كان الفلسطينيون لا يرضيهم أن نقول كلمة الحق ماذا نفعل؟ وأنا أقول الآن لهؤلاء، في عندكم لاجئين، في عندكم ناجحين، هل هؤلاء كانوا وقعوا في المحظور الذي كتبه الخالدي هذا؟ واليوم في العدد الأخير يصرح ويقول حرام حرام على الفلسطينيين أن يخرجوا من ديارهم. قرأت هذا المقال؟ ما قرأت. فهل نسيرهم نقول حرام حرام أم نقول أنجوا بأنفسكم؟ لقد ذكر لنا أخونا عزمي آنفا حوادث هو رأى بعينه، كذلك أخوه إلى آخره. ونحن عندنا بعض معلومات قليلة، منها أخونا عزة أبو عبد الله حدثنا بأن امرأة أخت هنا مقيمة ذهبت لزيارة أختها في الضفة الغربية، فلما دخلت بيتها وجدت فتاة كما جاء في حديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فتاة عنت نطاء يعني ضخمة مشحمة ملحمة جميلة، وإذا هي لابسة بنطلون شورت. قالت الأخت
الزائرة لأختها هناك من هذه؟ قالت هذه ابنتي. هذا يؤكد كلامه، هذه ابنتي. كيف لهم هذا الخبيث هذا ما يفكر بالناحية الأخلاقية، لا يفكر بالنسل الذي سينشأ تحت حكم اليهود في المستقبل البعيد ماذا يكون مصيرهم، وبخاصة أن الدول الإسلامية الآن لا تدافع عن المسلمين في فلسطين، بل تدافع عن مين؟ عن اليهود. طيب سيصاب المسلمون في فلسطين ما أصيب المسلمون في الأندلس، ألستم ترون ذلك؟ هذا يخشى، إلا أن يمد الله عز وجل المسلمين بمدد من عنده ويكون ذلك فضلا منهم. نريد نسمع منك يا أبو روحي تعليقا على هذا الكلام.
يعني احنا الصعيد بالنسبه للهجره ما في شك، يعني احاديث الهجره كبيره، والسكن مع المشركين والمسلم والكافر لا تتراءى نارهما والى اخره.
نعم.
لكن الوضع اللي كان انه احنا يجب الان، كنا نفكر هكذا انه يجب ان نقول كلمتنا في الوقت المناسب الان بعد هذه الفتيه او اشاعه ما أشيع عن هذه الفتية في الوقت المناسب، ونعرف مع من نتكلم فقط، يعني الحكمة في الرد على هؤلاء الناس. لأنه إذا إحنا استعملنا أسلوب يعني مصادمة هؤلاء الناس سيكون بعدها فتنة.
طيب أنت تتكلم عن واقع أم عن خيال؟
واقع.
وين واقع؟ وين المصادمة؟
مع الناس هؤلاء.
وين المصادمة؟ وين المصادمة التي تقول إنها واقعة؟ هم يصادموننا ونحن لا نصادمهم، سامحك الله. وين المصادمة؟
هي ستكون المصادمة إذا بحث هذا الموضوع.
أنا سألتك هل تتكلم عن واقع أم خيال؟
أنا أتكلم عن واقع. أجل
أنا بقول لك وين المصادمة؟ نحن ما في عنا مصادمة للناس، هم الذين يصدموننا. يعني موقفنا موقف المدافع ليس موقف المصادم. تبارك الله فيك، لا تأخذ كالعاطفة أيضا ولو بعض الشيء، خليك على الحق المبين. المصادمة منهم، هل نحن صدمنا إنسانا منهم؟ ولا مثل هذه الجلسة سئلنا، وكما قال أخونا أبو ليلى آنفا من 4 سنين كنا تكلمنا في هذه المسألة، وأثيرت منذ شهر ولا شهرين ولا
نعم
شهرين. طيب فسئلنا وأجبنا، وين المصادمة؟ فهل وجهت هذا الكلام لهؤلاء المصادمين وهؤلاء المدلسين والمغيرين للأحكام الشرعية والقائلين وما سمعت بعض ما قال؟ ولذلك أرجوك أن تكون عند حسن الظن ولا تأخذك العاطفة، واستقم كما أمرت إن شاء الله.
شيخنا في فائدة أو في معلومة شيخنا جديدة غابت عن كثير من إخواننا.
نعم.
من فعل اليهود مع أخواننا بفلسطين من النساء من البنات. أنهم وضعوا شيخنا مرة من المرات وعدة مرات مواد في المياه في المدارس حتى فجرت أرحام كثير من البنات. نسيوا هذا الشعب الفلسطيني، وهذا ونشرت في المجلات والتلفزيونات.
ما هو بس ما في الماء، بل ضربوا القنابل على مدارس البنات اللي في البلد، نفس البلد العروق من الحلحول ثانويات، ضربوا قنابل قنابل مسيلة للدموع بتغيب عن وعي، يعني مش كثير فيها دوخة.
تخدير يعني؟
أقل من تخدير. بس ما بستطيع الإنسان يقوم لأن فيها، وتبين إنها مشان العقم لبنات المدارس. اكثر من حاجه
لسه ما بيهتموا.
التناسب
هذه تبين في مدرسه في حلحول ثانويه، وعندنا في مدرسه العروب بنات العروب الاعداديه ضرب قنابل، حمل بنات المستشفيات، تبين انها يعني صاروا لاحظوا بس انه ما قنابل سنين الدموع، لا اللي هو مش بس قنابل سنين الدموع صحيح، لا قنابل عقم دائم. لأنه ما يدر واحد يناقش الحجة بالحجة والدليل بالدليل، فبارك الزخمة، فبارك لو أنه في مناظرة وأنا نتحدى من طلاب الشيخ يجلس معهم نتحدى فقط لرؤية الحق ونقبل الحق والله منهم إذا كان بدليل، والله كلنا ناخذ الشيخ ونحن طلاب كلنا ناخذ الحق، ما يريد الحق الله أعلم. الله بارك فيك. في هنا موضوع بعث فيه مستفيد من حد موضوع آخر إذا ترانا وهو الدعوة.
طيب أنتوا ولا مقيمين هنا شهر يعني؟
لا لا يا شيخ جزاك الله خير. أنت حديث أنت.
نحس مع دعوة بعديها.
أحس نحس العدوتين.
كيف دعوتين؟
يعني أول شيء بدنا يا أخي يوم جمعة يوم خميس يوم أي يوم في الحرس عندنا في رميمين غدا. أنتوا عبد الرحمن وأهله وأم الفضل والشباب أبو أحمد وكذا كلهم زايرة. ها جالسة.
أنت بتعرف إن ظروفنا ضيقة جدا. ضيقة جدا. ما بالأمانة تعرف هالكلمة
هذه من الشام بعرفها ما أنا
أتفعل هذه لكن إذا دعيت ولم أتحمس لإجابة فالمفروض في مثلك أن تلتمس لأخيك عذرك لأنه جزاك الله خير ما دام أنك تعرف صاحبك في مثل هذه الدعوة ما بالأمانة ثم في دعوة ما بيقول معذرة أو بيقول تأجيلا أو ما شابه ذلك فلازم تلتمس له عذرا لكن أنا بيساعدني واقعيا أني أتجاوب مع دعوتك لأني أعرف ولا نزكي على الله أحدا أنها دعوة من أخ مخلص قديم منذ القديم لكن ظروفي العلمية أولا ثم الاجتماعية ثانيا لا تفسح لي المجال لأن يكون موقفي كما تعلم أنا ترى ما بالأبدا وصدكم كلمة مثل كلمة يقولوا عنا مشان تفضل وعلى ايه بعدين يحاول ان يتخلص من الدعوة فأنا ترى ما بالأمدى لكن الآن ما بقول هكذا لأنه الظروف لا تسمح لي بسرعة التجاوب هذا نهاية المطاف فأنا بقول تابعني ولاحقني
نعم
اسمعي فعلى دوبة ظروفي أنا أتجاوب معك إن شاء الله
متى تصل؟ ما تأتس المرة ثانية؟
كويس صلى نحن اليوم الخميس نعم. وغدا الجمعة
أو يوم الجمعة نرام اللي بعد 12 الليل
لينا نعم. بكرة الجمعة
نعم
طيب تتصل معي مثلا يوم الثلاثاء
إن شاء الله ثاني
طيب هذا أولا نعم. وثانيا إذا كان ولابد يعني تيسرت لي ظروفي واستجبت لدعوتك تكون الدعوة بعد العصر ماشي؟
نشوف بجراح
هكذا بعد العصر
أنا بدي راحك أنا كان ودنا نطلع في الرمي في الحوش يعني لكو فسحة
طيب الحوش مو قريب منكم؟
لا والله شوية يعني بعد الظهر براد
طيب بعيد عنكم؟
والله بتجي يعني 10 كيلو
طيب مو بعيد
بعيد
إذا نحن بنصلي العصر وبنكون عندكم
إن شاء الله
ونحن كما يقولون الضيف أسير المضيف
نعم
وين بتحطونا نقعد؟ ماشي؟
ماشي
طيب على هذا إذا نفترق
جزاك الله خير وبارك الله
الله يديك العارف ما عاوز اصوت بكر وهذه الجلسة ذكر فيها مسألة العيد والزيارات في العيد
اهلا وسهلا شيخنا جديد حفظك الله
امين جزاه الله خير
الله يحفظك
السلام عليكم
وعليكم السلام
وسأل عن المهر قال هي لك على ان تحسن على ان تحسن صحبتها
ايوه
هذا الحديث صحيح
والله ما أذكر على كل حال يا بتصل بك يا تتصل فيه في وقت آخر إن شاء الله
طيب شيخنا بالنسبة للتفسيق سألك هاك من بين شيء
تفسيق
التفسيق
من الفسق
لا
إذن
تفسيق الأيدي
تصفيق
تصفيق
من الصفق
من الصفق أي نعم
أيوة مين يسألني
هاشم هاشم الحجام
لا ما سألني
في الدعوة اللي ممكن يستوي اياه بقول نقلين النساء المهم حبنا نستفسر
لا ما حدا سألني لا من قريب ولا من بعيد
وما زالوا قولك هو
اي نعم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية
يعني هو التفسير فبنقول للنساء ما تصفقوا.
اي نعم. ما بكفينا اصواتهم يا ابو العبد.
اي والله شيخي الله يخليك يا الله يسقيكم خير
يا الله يحفظك
يعطيك العافيه.
ذلك مما ينفعني في اخرتي ولا يضرني في دنياي هذه الفانيه. فاذا استسمحت فذلك خير لك وابقى، وواجبي أن أسامحك أنت وكل من يعتذر اعتذارك، ولا يهمني أن أعرف شخصك.
يا شيخ طيب بدي أطلب هالخدمة منك.
تفضل.
نحن منطقة مقطوعة كلها صوفية وجميع الطوائف الضالة، فقلنا لو تحب لنا زيارة.
أيوة الحين جاي. وكيف أنت في منطقة صوفية وتريد مني أن أزور تلك المنطقة ومع ذلك فأنت تنال من عرضي، كيف يلتقي هذا وهذا؟
ها؟
ما فهمت؟
أنا بحكي
ما فهمت؟ ها؟ لما؟ نعم؟ يا أخي الله يهديك، يعني حققت المثل فيك، المثل العامي، ما طلع بيده انه يضرب مرته قام لحماته.
لا يا شيخ.
فانا ايش عامل؟ الله يهديك، لا تضيع الموضوع والا لا اسامحك.
لا لا بس بدنا نزورك.
ما في مجال للزيارة. ما في مجال للزيارة، لو أني فتحت باب الزيارة على المحبين وعلى المبغضين لتعطل مشروعي العلمي الذي قضيت 60 سنة في خدمته، ألا وهو خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما في عندي مجال لزيارة. تساوي عليك بالاتصال أولا بإخواننا، وثانيا ألا تعامل الناس إلا بما وصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن، وثالثا وأخيرا أن تطلع على كتب أهل العلم قديما وحديثا ولا تتأثر بالغوغاء والذين يناصرون الغوغاء. هل سمعت خطبة علي الفقير؟ طيب ماذا كان موقفك؟
أنا؟
ولا أنا بسألك عني أنا؟ كمان شوية إيش؟ ما فهمت؟ إيش؟
لو أني فتحت طب كلمة واحدة.
ليه؟
لأنه سبق وحضرنا درس عندي في مسجد رياض المفتاح، نزلت أنا وشابين، فأجل صار يعلق على تحليلة الإفطار، هذا الإمام صار يقول الباني ويعني جاب سيرتك.
طيب.
فما سمعنا قمنا إحنا من المجلس، أجل الشاب معي قال له أنت دجال، فنزل الإمام وسجنه باليوم الثاني.
طيب. فنحن نريد منك ولا من صاحبك هذا أن تستعمل هذه الألفاظ. أنا أسألك ما موقفك بالنسبة لخطبة علي الفقير؟
أنا ما حضرت، أنا سمعت عنها.
ما حضرتها؟
ما حضرتها بس سمعت عنها.
طيب مدام أنا شو بيهمني حضرتها ولا سمعتها، المهم سمعتها. ماذا كان موقفك؟ هل نصرت الظالم والمظلوم على حدود قول الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. هل قلت كلمة طيبة لتدافع عن عرضي هذا الأخ المسلم الذي أنت تعتذر إليه الآن؟
كثير دفعت
كثير؟
كثير رديت كلام
كثير؟
الحمد لله.
إيه جزاك الله خير. خلاصة القول سامحك الله في الدنيا والأخرى وآمرك بأمر الله فأقول فاستقم كما أمرت والسلام عليكم. بين القسم الأول والقسم الآخر لعلك قرأت إن أتيح لك أن تقرأ أن هذا الخالدي ختم رده اللي ليس فيه أي أثار من علم أنه هو بيقول أو يظن وأنا لا أحفظ على كل حال عبارته ولست بالحريص على ذلك وإنما هي الإشارة السريعة أنه يظن بأن الشيخ الألباني وصل إلى أرذل العمر حيث لا يعلم ما يتكلم أو ما يقول. هذا نقدر نقول أنه مجتهد لكنه أخطأ. لا هذا ليس من هؤلاء لأنه هو أحد رجلين، إما أنه يعرف الألباني شخصيا بدنيا وفكريا علميا أو لا يعرفه، فإن كانت الأولى فمن الذي يشهد معه بأنه بلغ أرذل العمر؟
لا أنا كنت رددت على هذه العبارة في الطائرة كتبت عن هذه.
إيه جزاك الله خير. أنا غرضي
هذه الآية.
غرضي أنك تقسم الجماعة اللي بدك قابلهم إلى قسمين، قسم أول وقسم آخر، هدون ينبغي أن تعرف كيف تقابلهم لأنهم سيلقون أمامك بعض الإشكالات والشبهات، فحينئذ أنت لا تدخل معهم في معركة علمية، هم ليسوا كلام أن تفرق بين الطائفتين وأن يكون كلامك يختلف ما هذه عن تلك ومع تلك عن هذه، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.
الله عليك. والله أنا كنت أول خطوة أريد أن أتي إليك حتى أفاجأ الأخ نظام أنه سبق اتصال في الأخ يوسف وأنا أقرأ في مجلسه يعني ولا أدري هذا، ولكن سبحان الله سهل الأمر سهل الآن. والله يا شيخ سبحان الله العظيم هذا الذي قلته يعلم الله ومن نعم الله عز وجل وأنا لست فقيها ولا عالما، وإنما الله عز وجل ألهمني في هذا السلوك يعني وأنا في الطائرة هذه الخواطر.
توفيق من الله.
أقول لأخ نظام هذا الأمر، أنا قلت لأخ نظام الآن أنا حتى لو كنت في مجلس قضاء ما أخذ الطرفين ونحي شيخنا الألباني، ولكن أخذ الطرف الآخر حتى دون أن أطلع على فتواكم على نصها يعني. قلت له إنه إحنا المسألة الآن هي الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قضى بالأجر المجتهد أخطأ بأجرين أصاب. على كلا الحالتين هذا فضل الله عز وجل يأتيه من يشاء، فمن يمنعه فضل الله على أمثال هؤلاء يجتهدون وهم أهل الاجتهاد إن شاء الله. ولكن قلت لأخ نظام أن الطرف الآخر أنا أريد أن أواجهه في أدلة من دعوتهم وفي ما يتبعونه من تعليم حسن البنا أو غيرهم إن كانوا هم السابقون يعني على هذه الدعوة دعوة الإخوان يعني ما بلغوا أن يقولوا، أو إذا كان إنسان يقول أو يسمع أو يقلد هذا ما ينبغي لأنه ليس أهل الاجتهاد في هذه الأمور. إنه هنا هو هذه الأساسية أنهم كيف يعني يبيحون أنفسهم بأي حجة أمام الله يلقونه لأنهم بما يعني إن شاء الله ونفكش على الله بما شهد لك علماء في هذا العصر وممن يحترمهم الإخوان المسلمون ويثقون بهم الثقة المطلقة، ثم الآن يأتون يقولون هذا الكلام وينشروا هذا على الصحف. فأنا قلت أحد أمور ثلاثة ونسأل الله من هذه الأدواء، إما الجهل أو الحسد أو الغرور
وكلها مجتمعة.
وكيف قلت أنا قلت والله في خواطف الطارق فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث؟
الله أكبر.
إن شاء الله ما يكون لكم إلا في خير. والله كنت أقصد أول أن أجيئكم حتى أستشيركم في الأمر، والحمد لله الآن سمعتوني شيء يعني شرح له صدري فيما الله تعالى يعني ألهمت فيه يعني.
جزاك الله خير. وأنا أقترح أن تسمع شريط الفقير حقا.
والله حقا
الفقير هذا للطامات التي خطب بها على الناس ويوم الجمعة شيء لا يكاد يصدق.
يا شيخ هذا مخرف والله والذي لا اله الا هو. لو قطعت كلامك شيخ اسمح لي. اول لقاء كان مع الفقيه هذا في المدينه المنوره.
ايوه.
كانت عمتي جاءت عمره الى المدينه رحت ابحث عنها في المدينه فساقني الله الى فندق فيه مجموعه من الاردنيين ويتزعمهم يعني غيرهم كان الفقير في العمره.
اي نعم.
تصور اجتماع في الفندق في ساحه الفندق في بهو يعني قاعه كبيره.
ايه.
وجلست استمع قلت من هذا؟ قال هذا الدكتور الفقير انا كنت اسمع به.
ايه.
لانه في ذاك الوقت ما كنت مخالطه ايام كنت مدرس في الاردن.
نعم.
انت يعني هو جاب لكل مقام مقال.
ايه.
هؤلاء اكثرهم لا يعرفون ما هي العمره وما مناسكها وما ما ينقضها. فاذا هو يخوض في امور بعيده لكل البعد عن هذا الامر وعلى الحكام ما يخلي حاكم ما يخلي كذا ما يخلي كذا. فانا عرفت قلت له يا اخي انت اتيت عندما انتهى لهذا. اسالهم هل انت يجهود هذه تاكل اهلهم اموالهم بلادهم يرجعون ولا تقبلهم عمره فيه لما خالفوا؟ فخذكم كل مقال مقال هذا. والله ما دخل قلبي في من اول وهلة. والله والذي لا اله الا هو يا شيخ هذه من نعم الله علي واجعل نيتي بيني وبين الله انني لا ابغض الفقير ولا غيره ولا اكره انسان هكذا اتصرف الله حتى الناس يقول عني انت اهبل في بعض الاحيان. ان كنت اهبل بس حيث لا اقع في خطا ان اكره انسان او ابغضه لعل الشيطان ينزع بيني وبينه. لكن اقول اذا اخطا الانسان انا اذا رايت منه خطا اذهب اليه في بيته بيني وبينه اقول له يا اخي انا اجهل منك وانت اعلم مني فيبدو لي انك اخطات فهل هذا خطا او غير خطا ولا عندي حجه من كتاب الله وسنته. وهكذا كان بيني وبين الاخوان وبين الناس كلهم والحمد لله رب العالمين ما اجد انسان يبغضني يعني انا هكذا يبدو لي انه ما اجد انسان من كلا الاخوان السلفيين او الاخوان المسلمين وجديد الصوفيين ما خالطتهم وارجو الله عز وجل ان يهديهم كذا كذا.
امين.
معرفه السنه في مصر او مثلا جماعه السوريين مثلا او جماعه اخواننا في اهل النجد كلهم يعني هكذا الله خلقني او فطرني لا ليس بايماني ولا بصلاحي ولكن بنعم الله عز وجل.
نعم.
ان شاء الله ما ترى الا الخير وان شاء الله ان كان الله عز وجل يريد بهم خيرا ويروا الحق والحجه يعني ان شاء الله باسلوبنا وبقلوبنا اللي نتجه الله ان تكون سليمه وهم لا يشكوا في ذلك ان لهم اجر وثواب عظيم اذا راوا انفسهم على خطا او انهم طعنوا في ارض عالم او في اخ مسلم من اخوانهم فان يعتذروا على ذلك وان رفضوا وان ابوا فنكون حسبنا الله يعني ونعم الوكيل وحسبهم الله عز وجل والله انه خير لكم خير لكم لانه انتم اعلم منه انتم
عفوا
محل العلماء كيف كان يقول ومن هم افضل منا في العصور السابقه وهكذا يعني.
جزاك الله خير لكن لا ازال الفت نظرك بضروره أن تفرق بين هؤلاء وهؤلاء مذكرا لك بقول الله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين المسلمين كالمجرمين. الفقير يقول في خطبة الجمعة يا مفتي الضلال هذا لا تظن فيه خيرا يا أخي عبد العزيز
فله إلا أن يكون في مستشفى لنفسه
القصد وليح بأن تقرأ شريطه تسمع شريطه حتى تعرف كيف تقيم الحج عليه بأسلوبك الخاص.
وموقف ثاني ما دخل قلبي عندما كنت في الجولة هذه في رمضان بعيد مع الأستاذ أبو مالك إلى كامل الشريف عامل اجتماع إفطار في فندق القدس.
أيوة.
أولماء ومشايخ وأصدقاء قدام الحمد لله يعني وفقنا إلى التقاء بهم بعد سنوات يعني من البعد فإذا بالفقير يعني والله يعني هذا شيء لا ينبغي إنسان يرمي جلدة عمامه أمام الناس يعني يظن أنه عالم.
إيه نعم.
إلا هو يقدم نفسه دون أن يقدمه أحد.
الله أكبر.
هو من هو أقرأ منه قرآناً وأكثر فقهاً كذا كذا. فقلت أين السنة؟
الله أكبر.
لا ينبغي. أسأل الله عز وجل أن يصح صدورنا يعني جميعاً.
آمين.
للحق يعني عز وجل ونحن يعني الله عز وجل يعني ينظر إلى نوايانا. وإن شاء الله مثل هذا الفقير أنا أعتبره في القسم الثاني الذي أشرت يعني وربما يكون وراءه ناس كذلك مثله وإن شاء الله ربنا هو اللي يلهمنا أن يرينا هؤلاء ويعرفنا بهم إن شاء الله.
أرجو لك تمام التوفيق يا عبد العزيز.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
تفضل تفضل شيخ الله.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. أنا نصحت بأن يقسم الجماعة اللي بده يزورهم قسمين. قسم مثل الأخ شو اسمه الأول اللي ذكرته.
يوسف العظيم.
يعني ممن ليس يحمل في قلبه ضغينة أو حقد أو حسد. فهؤلاء يكون أسلوبه معهم كما قال. والناس الآخرين مثل الفقير والخالدي وذكرته بقوله إنه الشيخ خرف إنه هؤلاء مش عن اجتهاد صدروا. فهدول لازم يعرف يقرأ مقالاتهم أولا ويعرف ما تضمنه من جهة من الجهل ومن جهة أخرى ما فيه من التحامل الذي ليس له علاقة بالعلم. لأنه هو أنت سمعت كلامه إنه يعني بيحطهم تحت باب انه اجتهد فاخطأ. لكن هنا يقال بالنسبة لبعض المخلصين الطيبين انه فعلا اخطأ فلو اجر. اما هؤلاء واضح منهم انه قضية مو قضية علم واجتهاد، قضية تشهير والاصطياد في الماء العكر. فانا وضحت له النقاط والححت عليه بصورة خاصة ان يسمع شريط الفقير.
الفقير انا مش متوفر عندي وحتى الان انا ما سمعته عمي.
عجيب
والله. وكنت بدي اخذه من عندك ما تيسر. اللي بدي اقول لك يا عمي احنا رايحين عند علي الفقير عند الان يوسف العظيم، ما عندك مانع انه يتحدث في نفس
الحلقه؟ لا انا ما عندي مانع.
بدي بس نخلص من عند يوسف العظيم، ما راح ناخذ من وقته كثير كله، بس نوصل عندك ناخذ شريط علي الفقير ومقال الخالدي الجريده الاولى عندك انت. هي انا اعطيتك النسخه اللي عندي.
نعم نعم موجوده عندي.
أنا قلت طلع واسمع وشوف وهذا على أساس تكون على نور لما بتحدثوا.
إيه نعم.
جاوبهم. إحنا عمي بس أخلص من عند يوسف العظيم، باجي عندك بس باخذ الشريط وباخذ المجلة الجريدة الأولى، الجريدة الثانية متوفرة.
طيب.
إن شاء الله. طيب عمي الله يعطيك العافية. أهلا
وسهلا عفاك الله.
نعم عيد بيك شيخ.
يلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقرأ الآن تلك الخازية الثانية.
إيه.
رد عليها واحد مهمام.
إيه نعم.
هذا أقرأ بها. وطلعت على زاد المسير في علم التفسير.
إيه.
تعالى وانظر إلى أرض العمر.
إيه.
رأيت يعني من أقوال برضو إن شاء الله فيها يعني الصواب إن شاء الله، إنه ليس كل من يرد إلى أرض العمر يقوم بهذا الصفة يعني. استثنى المؤمنون
وهو إيه نعم.
يعرفون في ذلك.
إيه نعم.
نعم وأنا كذلك يعني طلعت على بعض التفاسير فهذا الحقيقة من جهلهم أنهم يعني يقرؤون بما يعني يبحثون بما يوافق هواهم.
هو هذه المصيبة.
يتهمون العلماء السابقين ويتهمونهم إذا على خطأ في أقوالهم الأخرى.
إيه نعم.
من الغبن ومن الظلم، نسأل الله لهم يعني في الهداية.
آنفا قبل ما تتصل أنت اتصل معي شخص يسمي حاله الدكتور بشير مدري ايش، كان اتصل مرارا في الدار هنا ولا اكون اما في الدار او اكون مثلا مشغولا او الى اخره. اليوم قبل اتصالك بنحو نصف ساعة او اكثر اتصل مع اهلي بدنا الشيخ موجود، قالوا له نعم موجود. المهم كلمة طويلة جدا جدا لأني شعرت أنه لعله يكون من المنصفين. فنصف ساعة في الهاتف هو كان يريد مني أنه أنشر كلمة حول الذوبة التي أثاروها. فقلت له يا أخي هذا لا يفيد، هذا إنما يفيد أناسا يبتغون الحق قد يكونوا مخطئين كما أنت يا عبد العزيز ذكرت، لكن هؤلاء ليسوا كذلك بدليل. وهنا الشاهد بدليل أنه هذا الخالدي يتهمني بأنني رددت إلى أرض العمر. قلت لهذا الدكتور اللي متصل معي وبيتكلم معي، كانت الجلسة وراء الهاتف أكثر من جلستنا معك بالهاتف آنفا نحو نصف ساعة، قلت له هل ترى من بلغ إلى أرض العمر بيتكلم معك نصف ساعة وبيجيب لك بعض النصوص من القرآن والسنة وإلى آخره؟ شو رأيك أنه هذا يتهمني بأرض العمر؟ هذا رجل ينفع معه النقاش والرد عليه، وأنا لو رددت على هذا وهذا لضاع عمري، لأنهم هم كالزنابير كالدبابير تعرفهم أنت. إذا أنا كتبت مقالة راح أكتبه 10 لأنه أنا متفرغين، وأنا والله آسف أنه أحكي كلمة به الخصوص هذا، لأنه الحمد لله كما تعلم حياتي كلها بين يدي أحاديث الرسول عليه السلام أجري عليها عملية التصفية.
نعم أنا نسيت أن أبلغك السلام سمعت الشيخ الوالد من بعد كنا عنده إحنا والشيخ البنا والدعجاني بعض المشايخ.
أي نعم.
يوم الخميس الماضي.
نعم.
عند ما كلمتك.
أيوة.
نعم وكل حال يعني هو أنا صراحة يعني أعطيته سلامك وسلام الشيخ محمد الشقرة.
جزاك الله خير.
قال لي أنت ذاهب إليهم؟ قلت نعم. فقال لي بلغهم السلام الكثير. وعرف القضية هو سمع بقضية اسمه هذه فقال يعني الشيخ الألباني يحتسب لله عز وجل وإن شاء الله هذا في درجاته يعني تعلى به درجاته عند الله عز وجل وذكر يعني
جزاه الله خير
الرجل يحبك وكان أثنى عليك في محاضرة طويلة في جامعة جدة جامعة عبد العزيز وسئل سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من جد هذه الأمم لدينها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فذكر يعني أنه ممكن تكون طوائف يعني أكثر من طائفة أو أفراد وذكر مثلا من أمثلة السنة إحياء السنة أحسبه على الله الشيخ الناصري الألباني هو من مجددي هذه الأمم لدينها في سنة رسول الله وهو مسجل يعني في الشرائط
الله يتقبل منه
ولكن الآن هو كذلك ممتحن الآن هو ممتحن في السعودية
أنا أعرف
دعوة الإرشاد وسوف أكلمك بالتفصيل عندما أجي إليك إن شاء الله
جزاك الله خير وشكرا السلام عليكم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر الرسل المصطفين الأخيار يصل بهم الأمر إلى قريب من اليأس لكن سرعان ما ربنا عز وجل يمدهم بمدد من عنده فلذلك ينبغي نحن أن نكون من الصابرين الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يعني أنا وضعي الآن من أعجب الأمور وأصعب الأمور وأهدأ الأمور متناقضة عجيبة
السلام عليكم
وعليكم السلام
قليل
قلبي أبرد من خليل الله ثقة بالله عز وجل قائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن الله مع المتقين إن الله يدافع عن الذين آمنوا أجدنا هالقضية هذه أجدنا قضية طفل ثالثة الأثاث كما قيل كما يقال جاء رجل كبير قال بده يصلح بين بين زوير قال عن نجاتي قريبة جدا شو بده يتسع مخ العجول هذا لمثل هذه الأمور لولا
الحمد لله الله يكتبك
الله أكبر
آمين يا رب هذه مختصرة شيخ الجلسة
نعم طبعا
لا تكمل يعني طبيعية إنه تكمل فيها
لأنه هذا الخبيث نعم
ما تكون فيها تسجيل
ما أظن هذا الخبيث زهير مثل الأفعى تلسع تتخبى ما ترك وسيلة وهو رجل بتصوره لأنه أنا من أعرف الناس به يعني شيخ مستبه يا فلان يا فلان يا فلان افعل اطلب لي فلان اطلب لي البيت الأمير المخابرات الكذا إلى آخره ومثل الأوامر الظاهر متصل مع بعض الرؤوس هنا هي سبق 6 أشهر تقريبا طبعا المخابرات
ايه في تقريبا
فبعت ورائي المخابرات ما في اي شيء سوى انه الزوبة هاي القائمة في البلد فين وفين وين شوي بدنا اطفاء قلنا له اطفاء لكم من عنده ولي اثارة لما حولي انه في مقام عالي متدخل في الموضوع لذلك بدنا حل المشكلة كاتبين كما هي عادتهم تقرير وبوقعه، تعرف انت هذا الشيء موقع زوير الدنيا وفي توقيع. قلت له انا لا اوقع، هو اللي وقع يتعهد بانه يرفع ظلمه عنا ولسانه وكلامه ونشراته للاخرين وبدو للمشكله. خلاصة للمقابلات وصل القضية للشيخ بن باز قبل سنين، وصلها لا فلان لا علان يا أخي لا مدير مكتب التربية الخليلي إذا تسمع فيه، هذي كان مكلفوني بتصحيح سنة تضعيف الحديث تذكر؟
والله ما
أذكر في السنة الأربعة ما لابد اطلعت عليها.
والله ما اطلعت
مهم. ايه هذا بعد المطلوب انه نرجو ازالة الخلاف المادي القائم بينك وبين زهير، وانتوا تعاونتوا مع بعض في نشر السنة ونشر ايه كتبت له انا يا شيخ القضية مو قضية مادية، قضية اخلاقية او لا اخلاقية الى اخره. كان هذا من نوادر الرجال اللي تعرى عن العواطف وكتب خطاب لزهير انه انا اتصلت مع الشيخ الألباني والألباني قال لي انه قضية مو قضية مادية وانما قضية اخلاقية، يعني مو مثل ما عم تقول انت انه قضية مادية والبقايا من هون بيجيني من هون بي. حتى اجاني من كم شهر من جماعة من طرابلس هو داسسهم بالاساس، بيقول اذا ما بتخضع للحكم لإقاء معنا ودراسة الموضوع نضحك. ما رديت عليهم ولو ان كل كلب عوى القدر وحجر كما تعلم. خلاصه هل بعد شخصيه كبيره جدا كان يوما ما رئيس الاخوان المسلمين في الكويت وملتقي مع ابو مالك وفاتح الموضوع. ابو مالك هو على علم بما يعني فعل الزهير وانه ابو مالك تدخل وترى وزهير وافق ثم نكل الى اخره، فقال له في النهايه انا بنصحك ان ترفع ايدك عن الموضوع لانه زهير زيبا بالنص. قال له ما في معنى، لكن انا اذا ما في فائده لحل مشكله قائمه بينهم فانا بدي ازور الشيخ. قال له طيب انا بتكلم مع الشيخ. خلاص انا ما عندي مانع من اي لقاء كما تعلمون، فسيكون هذا اللقاء قريبا. قصدي من هون ومن هون ومن هون ومن هون. مع ذلك مع ذلك الحمد لله مطمئن تماما ان العاقبه للمتقين وانه لا عدوان الا على الظالمين.
الله
المستعان.
الله المستعان. طيب نصلي يا شيخنا.
يلا سلم.
قول للاخ الكريم، شو رايك شيخنا يتكلم معك هو؟
ذلك خير.
الله يحفظك يا استاذ، هو بين يديك. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لك بخير.
كيف انت؟
احمد الله بخير الله يحفظك.
عساك طيب.
احمد الله الله يبارك فيك.
اهلا مرحبا، تفضل يا اخي افدنا.
اخوك في الله انا سالم الطويل من الكويت.
اهلا مرحبا
يا شيخ. انا تزوجت امراه.
نعم.
وحصل اشكال بيني وبينها.
خير لا باس.
فرفعت نفسها للقضاء.
الله اكبر.
وطلبت الطلاق للضرر. طلاق للضرر في الاحوال الشخصيه.
ايش ما فهمتوا؟ طلبت الطلاق للضرر؟
نزعم انها متضرره.
نعم.
لهوانا.
ايوه.
وتريد الطلاق.
ايه.
طبعا الطلاق للضرر ما طلبت الخلع لان الطلاق للضرر يضمن لها حقوق ماليه مثل متقدم ومتاخر ونفقه.
ايوه.
فانا دعيتها اما انها ترجع الى عصمتي او ترجع الى طاعتي، وان شاءت افتدت نفسها. يعني ما عندي مانع انا في الخلع.
يعني اما ان تعود الى بيت الزوجيه واما ان تخالع.
نعم.
طيب.
في هذا المطلب الشرعي اللي انا رايته. هي قالت لا انا اريد الاموال، فرفعت نفسها للقضاء للاحوال الشخصيه. وضعت محامي شاطر واستطاعت ان تحصل على الطلاق.
ايوه.
فحينئذ يعني هل الطلاق هذا يقع ام انها ما زالت هي زوجتي؟
هل القضاء عندكم مدني ولا شرعي؟
مختلط هذا بهذا.
كسائر المحاكم الشرعيه.
نعم.
طيب. قبل ان اقول واظن سيتبين لك ما هو القول، اسالك هل يمكن عمليا
أن يجتمع في شخص زوجته طلقت لنقل قانونا ولا نقل شرعا، مع أنه كما قلت القضية فيها هيك وفيها هيك، لنقل أن قانونا قضى على امرأة بتطليقها من زوجها رغم أنفه هو. كيف يمكنه أن يتصرف بعد ذلك فيعتبر أنه هذا الطلاق لاغي وأن المرأة لا تزال في عصمته؟ هل يستطيع مثلا أن يعيدها إلى عصمته، وبخاصة أن هذا الطلاق يمكنها من أن تتزوج بغيره؟ فما الفائدة من الناحية العملية من سؤالك؟
يعني من الناحية العملية
إذا
كان الطلاق غير واقع
وأخشى
أن تتزوج بما زالت عزمتي
حقيقة
أو شرعا،
أنا
أوقع عليها الطلاق حتى لا تتزوج برجل آخر وهي ما زالت عزمتي. هذه الفائدة. يعني أنا أخشى أن أخليها كذا في عصمتي. لو أردت، لو مثلا أردت أن تتزوج مثلا بأربع مثلا وأنا عندي مثلا ثلاث وهذه هي الرابعة، ما أقدر أتي برابعة لما بعد خامسة إذا كانت ما زالت في عصمتي شرعا.
هذا كلام شرعي سليم.
نعم.
إذا كان هو هذا هو المحظور.
نعم هذا اللي أنا أعني.
طيب هذا ما يعود إليك أنت، إذا كان هذا الطلاق بما عندك من علم بالشرع لا يعتبر في نظرك طلاقا، فالواقع أن الحل لتخليصها هي من شؤم الزواج بغيرك وهي لا تزال شرعا في عصمتك فلا بد من أن تطلقها. لكننا سنقول في النهاية هذا الطلاق هل هو شرعي؟
أي طلاق؟
طلاقك أنت. طلاقك أنت هذا
إذا كانت شرعا ما وقع طلاق لأنه صدر من المحكمة.
هو أقول على افتراض أن ذاك الطلاق ليس واقعا وأردت أنت أن تطلقها، هل يكون طلاقك مشروعا؟
نعم يكون طلاق مشروع.
ألا يكون صح، لكن ألا يكون طلاق مكره؟
ممكن.
إيه؟
طلاق مكره. نعم.
حينئذ هل يقع طلاق المكره؟
نعم قد لا يقع.
إذا شئت ترفع قد.
نعم لا يقع إذا.
لا يقع.
مشكلة أخرى. نعم.
لذلك ما أدري، أعود إلى تصوري السابق، يعني هل ما هو ثمرة المحاولة هذه؟ لأنه إن كنت أردت أن تطلقها فأنت مكره، وإن لم تطلقها فهي مطلقة أيضا رغم أنفك. المشكلة قائمة، والحصيلة أنه هي تكون آثمة، وإذا تزوجت زادت إثما على إثم وأنت بريء الذمة. أما إن كان ولا تؤاخذني إن كان المقصود شيء آخر فهذا لابد من بحثه. ما أدري ماذا يخطر في بال الزوج الذي طلقت زوجته منه رغم أنفه وبطريقة غير شرعية. أنا أقول هذا تحفظا، لكني أعود إلى المسألة من أصلها. لو كان هذا الطلاق من قاض شرعي يحكم بالشرع، حينئذ ليس لك إلا أن تسلم لهذا الواقع، لأن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ولو كان مخطئا. لكن مشكلتنا هنا انه ما نظن انه هذه الاحكام هي احكام شرعيه، وانما هي احكام قانونيه نظاميه.
شيخ مثل من الاشياء اللي يعني تبيقنا يعني حاله ما حال شرعي ان المحكمه ثلاث محاكم، كليه واستئناف وتمييز.
اي نعم.
فاذا صدر الحكم الاول من قاضي، شخص واحد يكون قاضي في الحكم المحكمه الكليه، صدر الحكم الاول فإن استأنف أحد الطرفين وإلا مضى الحكم والاستئناف خلال شهر. إذا يعني مر مثلا 32 يوم ما استأنفت خلاص يمضي الحكم الأول. مثلا لو أنت ما عندك علم أن القانون يعني يحدد فقط شهر للاستئناف وفات عليك الشهر خلاص
فاتك الركب،
إذا نفذ ذيك الحكم الأول.
إيه.
فإذا ضربت الاستئناف يعدل أو يؤيد الحكم الأول.
إيه نعم.
خلال ثلاث قضاة اللي هو
تقصد بيعدل
أو يؤيد؟
تقصد بيعدل يعني ينقض، ينقض لأن يقابله يؤيد،
ينقض أو يعدل. هم يقولون أنه يعدل.
إيش مقصود التعديل؟ لا يعني النقض.
لا
أنا مثل التعديل خليكم حيثيات الحكم فيها بعض الأخر. مثلا لو حكم مثلا الحكم بالنسبة لي مثلا
ما ليش خلينا نمشي ما أعرف مشان ما نطول. هل يمكن أن يصل التعديل إلى النقض؟
هذا ممكن.
طيب خلينا نمشي يعدل أو يؤيد وبعده
لك حق مدة شهر أن تطلب تمييز محكمة التمييز هذه في مرحلة ثالثة.
إيه؟
إن لم تطلب التمييز نفذ عليك الحكم حكم الاستئناف. يعني على هذا لو أن المرأة مثلا طلقت في الحكم الأول ثم طلبت استئناف الاستئناف قالوا لا لا تطلب فحينئذ لا تطلب مع أنها في الحكم الأول طلقت.
نعم.
يعني راجع أن اللي يعرف القوانين اللي عنده مثلا محامي شاطر أو يعرف القوانين يستطيع أن يكسبها.
طيب هلا أنت الحكم صدر كما قلت في المرحلة الأولى؟
صدر في المرحلة الأولى وعدت في المرحلة الثانية.
ففي عندك مجال هلا المرحلة الثالثة؟
انتهت.
انتهت أيضا؟
ما طلبنا تمييز لا أنا ولا هم.
لما؟
ما طلبنا تمييز لأنها سافرت هي لأن أنا بالكويت وهي أردنية. سافرت خروج بلا عودة إلى الأردن. ما طلبت تمييز لأن هي اللي رافع القضية مش أنا اللي رافع القضية.
نعم نعم.
فهي لها حق أنها تطلب تمييز ما طلبت تمييز.
طيب والزوج ليس له حق؟
له حق.
طيب فكون قولك انه هي اللي طلبت مش وارد هنا ما دام لك الحق انت ايضا ان تطلب مثل طلبها. هي مثلا طلبت الطلاق فحكم لها فانت قد تطلب النقض.
انا مش طالب دخول المحكمة كلها اصلا شيخ انا مش طالب دخول المحكمة كلها يعني المحكمة يعني المحكمة
فاهم يا اخي بس بعد ان فوجئت اليس لك حق شرعا ان تطلب مثلا في هذه المرحلة الاولى والثانية والثالثة نقد هذا الطلاق؟
ممكن لك حد نعم
هذا هو المهم انه فاتك الفرصة.
نعم
الان اذا نعود من حيث بدأنا ما هي الفائدة من بقائنا على ان هذا الطلاق ليس شرعيا؟ ما اظن في هذا له ثمرة اطلاقا.
اريد المخلص يعني كيف؟
نعم
انا اريد المخلص يعني في هذا الشيخ الان لو مثلا عن رد صلح واراد ان استرجع وانه الحكم نفذ الان الحكم عند المحكمة نفذ وحصل على ورق الطلاق من المحكمة فانا رجع يعني رجعها طبعا ما حصل طلاق اصلا حتى اني ارجعها يعني ما حصل طلاق حتى رجعي حتى اني ارجعها لكن هل مثلا ادخلها لطاعتي او يلزمني عقد جديد؟ عيد سؤال يا شيخ؟
لا مفهوم انا مفكر هل مضت عدتها؟
مضت
اي لابد من طلاق جديد
زواج جديد
اي نعم
أنا احتمالنا وقع يعني احتمال
اي نعم.
طيب يا شيخ الحكم صدر مشروطا
وهو
الحكم اول حكم صدر انها تطلق للضرر نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع النفقات والمؤخر هذا الحكم الاول يعني تطلق لكن نظير رد ما قبضته مقدم المهر وسقوط المؤخر ورد جميع النفقات اللي اخذتها خلال القضية
يعني هذا الشرط من صالحك؟
من صالحي نعم.
طيب
يعني يكون صورة خلق
اي نعم
تعطيني حق حقوقي وتطلب
ايه
فطلبت هي استئناف وعملت لعبة يعني محامي واخذ ورد واخذ ورد اطال حتى بلغت القضية 4 سنوات و2 شهرين
الله
اكبر عندنا الحياة الزوجية استمرت يعني اقل من 3 اسابيع
اقل من؟
3 اسابيع
لا اله الا الله
ما دخلت المحكمة 4 سنوات و2 شهرين
الله اكبر
نعم. فآخر شيء يعني استعمل معها الأسلوب المفروض أن يستعمل من أول شيء اللي هو قال يعني تريدين الزوج أو لا تريدينه
أيوه
لا تريدينه فردي عليه حديقته
أيوه
هذا كان يعني المفروض من أول جلسة
صح
لكن تعجيل وتعجيل وسالفة قضائية
والمحاماة والقوانين
ما شاء الله ما شاء الله. لما قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل قصصت على أحد؟ قال لا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أطفاله وقال طالما كنت أسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فأستحي منكم فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قلت هذا وذاك من باب تهذيب الألفاظ. يعطف على هذين الحديثين حديث أخرى منها حديث الخطيب بئس الخطيب أنت ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. لقست هو معنى خبثت، لكن لم يرد الرسول عليه السلام أن يتلفظ المسلم بهذا اللفظ المعتاد لأنه صريح الخباثة. لقست كما ترون لطيفة وناعمة لكنها تؤدي نفس معنى خبثت. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
نعم أبو محمود.
من؟
حسام أبو محمود.
أهلا.
حياك الله.
الله يحييك.
حارك.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
أهلين.
شيخنا عندي سؤالين.
حسبك سؤال واحد.
خير إن شاء الله على راحتك.
جزاك الله خير.
وياك إن شاء الله. طيب إيش بالنسبة الآن في أماكن ورد ذكرها في القرآن الكريم؟ الآن يدعون أنها موجودة مثلا مثل مكان أهل الكهف، يقال أنه هون موجود في عمان، ولا ما سمعت عن هذا من قبل؟
وكيف وأنا في عمان؟
يعني ما أدري لأن رأيتك صامتا. فسؤالي بالنسبة لزيارة، مش زيارة بقصد يعني أي قصد يعني تعبد أو لا أو شيء من هذه البدع على قدر الله، ولكن قصد زيارة كسياحة للتفرج فقط، ما الحكم في ذلك؟
لو عطفت على ما قلت.
نعم.
والاستكشاف الأكذوبة.
لأن أنا سمعت فقط فما أدري.
ما ليش؟ هل سمعت بأن هناك أماكن أخرى في عالم الدنيا أيضا أنه يقال هناك كهف أهل الكهف؟ هل سمعت؟
والله اللي بلغنا انه بيقول انه في مكان في اسيا الصغرى ولا مش عارف وين، وفي مكان ثاني حتى هون في الاردن يبدو لي.
لا ما نذهب بك بعيدا، في بلدنا نحن في دمشق.
نعم.
هناك في جبل قاسيون.
ايوه.
كهف يسمى بكهف اهل الكهف.
الله.
اما الان.
نعم.
نحن ننتقل بك من الشرق الى اقصى الغرب.
نعم.
الى الاندلس، الى اسبانيا.
نعم.
فهناك ايضا كهف يزعمون بأنه أوى إليه أهل الكهف. والمقصود أن الله عز وجل لم يعين لنا
طبعا أكيد هذا
في كتابه ولا نبيه عليه السلام في حديثه، ولذلك فكل مكان يدعى أنه كهف أهل الكهف فإنما هو من أكاذيب القصاص أو الساسة.
نعم.
أو الساسة.
نعم.
نعم. هذا ما عندي.
في هذه الحالة سؤالي فقط اللي هو مثلا الذهاب للتفرج ما حكمه شيخنا؟
أنا أجبتك قلت لك
اذهب لاكتشاف المكتوبة.
أيوة.
أحسنت وبارك الله فيك.
ألم تشعر بأني أذنت لك أن تذهب؟
حبيت أن أطمئن.
صحيح. إذن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلخ الله.
الله يبارك.
الله. هذه أحاديث كلها تدندن حول تهذيب الألفاظ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نهى الرسول.
نعم. لا تشغل
كلمة. نعم.
هذه الأحاديث كلها.
شو عندك الأحاديث كلها؟
يا
شيخنا. هذه الأحاديث كلها تدندن حول أدب تهذيب الألفاظ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. منها مثلا نهي الرسول عليه السلام أن تسمي صلاة العشاء بالعتمة. العتمة في لغة العرب هي العشاء، لكن قال إنها تسمية الأعراب. إذن هذا كله من باب تهذيب الألفاظ، ثم أعطف على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها تغيير أسماء الأعلام، وهذا باب واسع جدا. ثم سأقول كلمة أخيرة وننهي بها إن شاء الله هذه الجلسة. هذه الكلمة أقول تأويل ما نقلته عن النووي
مرفوض بملاحظة بعض الأحاديث السابقة. حينما قال الرجل ما شاء الله وشئت، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وبالغ في الإنكار. لماذا؟ لأنه أوهم شركا. لكن نحن ندري أن هذا الإيهام إنما هو إيهام لفظي. كذلك الرؤيا التي قصصنا أيضا، نهاهم رسول أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لما فيه في الإيهام للشرك اللفظي. فإذا القضية ليس لها علاقة بخطبة هي بحاجة للتفصيل، وإنما لها علاقة إلى أن المسلم لا يجوز أن يتكلم بكلام يوهم الناس خلاف ما تقتضيه اللفظ. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مازل الشيخ الألباني.
نعم.
لو سمحت عندي أسئلة، ممكن أسأل؟
سؤال واحد.
ممكن؟
سؤال واحد فقط.
سؤال واحد؟
نعم.
أنا عم بحاول أحكي يعني يمكن يومين ثلاثة ما عم يعني ما عم تحل الفرصة.
هذا هو النصيب. الآن سؤال واحد، عندي ضيوف.
ماشي حاج. نعلم أنه مقدم إلى الإمام ليؤتم به، فإذا كان مبتدعا تاركا لبعض السنن كالتأمين والرفث، هل يجب علينا أي نحن المأمومين التفريط بها واتباع سنته؟
ما فهمت السؤال.
الإمام جعل ليؤتم به.
أي نعم.
فإذا كان الإمام مبتدعا تاركا لبعض السنن كالتأمين والرفث في الصلاة، فهل يجب ذلك علينا نحن المأمومين أن نتبعه؟
أولا نحن لا يجوز لنا أن نسمي إماما يؤم المسلمين في صلواتهم، يقتدي في صلاته بإمام من أئمة المسلمين. لا يجوز أن نسمي هذا الإمام الذي يصلي بالناس إماما مبتدعا، إنما نسميه مبتدعا حينما هو فعلا يكون قد ابتدأ البدعة بسبب جهله وابتعاده عن العلم بالكتاب والسنة.
عفوا.
طولي بارك، الله يهديك. فأنت ضربت مثلا أنه لا يرفع يديه. لا يرفع يديه، هذا مذهب الإمام الأول من الأئمة الأربعة وهو أبو حنيفة. هل نسمي أبا حنيفة بأنه مبتدع؟ نقول لا. كذلك هؤلاء الأئمة، أئمة المساجد أعني، الذين يتبعون إماما من هؤلاء الأئمة المجتهدين، لا نقول عنهم إنهم مبتدعون، ولكن نبين لهم أن الإمام أبا حنيفة مثلا رحمه الله في عدم ذهابه إلى سنية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، هو وقف عندما بلغه من حديث ابن مسعود أو غيره. لكن أنت أيها الإمام لابد أنك وقفت على عشرات الأحاديث التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه عند الركوع ورفع منه. المهم أنه لا ينبغي أن نسمع سؤالا من مسلم أو مسلمة يبدع هذا السؤال إماما من أئمة المساجد يفعل ما يقوله إمام من الأئمة الأربعة. حينئذ نقول نعم، إذا كان هذا الإمام لا يرفع يديه لأنه تمذهب بمذهب أبي حنيفة ولا يدري شيئا من العلم بالكتاب والسنة فهو معذور، فمن اقتدى به من أهل السنة الذين هم على علم بأن من السنة رفع اليدين عند الركوع رفع منه، فعليه أن يطبق الحديث الذي ابتدأت سؤالك به، إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخره. هذا جواب سؤالك، لعله وضح لك. السلام عليكم. كيف؟
لما
يجمعهم لك ما يتأخذ دينار، أعطيت 20
دينار
وقفت شون
10 دينار، أعطيت من الفقر
نيارين، هل يجب ذلك؟ أنت احتجت 20 دينار.
أعطيكم يعني
أول بلد. أنا بدي شوف هاري فهم تاريخ ولا لا؟ أنت احتجت 20 دينار. سلفك الرجل 18. فقط.
لا بس هو غير انا معي 20 دينار بيصرف 20 دينار.
بدك تطلبون؟
نعم.
طيب.
اعطيته 20 دينار واخذت 18 دينار وبقى دينارين.
ما يجوز. يدا بيد.
الشرعي
في ذلك مع بيان المصلح في ذلك. أولا الذي أعتقده وأدين الله به أن الهجر المسؤول عنه هو وسيلة شرعية تربوية يراد بها تربية المهجور لله عز وجل بسبب عصيانه. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر يختلف من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد. فالذي يريد أن يهجر أخا له مسلم يجب أن ينظر في العاقبة، هل هذا الهجر يعود على المهجور بالفائدة المقصودة من شرعية الهجر أم لا؟ فإذا غلب على ظنه أن الفائدة مرجوة هجر وإلا فلا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت صحيح أنك أفتيت بفتوى خروج
أهل فلسطين من فلسطين هجرة؟ اقرأ رسالة ماذا ينقمون من الشيخ حتى تعرف أفتيت أم لا.
رسالة غير موجودة عندنا.
اطلبها تجدها. اطلبها تجدها. من سار على الدرب وصل. أنت تريد أن يأتيك العلم وأنت جالس وقابع في دارك؟
أي يا شيخ.
اطلب الرسالة هذه فإن لم تجدها فاتصل بي.
زي يا شيخ هناك معلومة حول هذا الموضوع.
الله يهديك، هل سمعت؟
ماذا يا شيخ؟
هل سمعت ما قلت لك؟
نعم يا شيخ سمعت.
ماذا سمعت؟
أن أذهب وأخذ هذا الكتاب ماذا يقولون يا شيخ؟
بعد ذلك تسأل سؤالك التالي.
شيخ ما سؤال، هذه معلومة حول الفتوى التي قد أفتيتها عنه.
الله يهديك، أنا أعلم أكثر مما تعلم.
يا شيخ هاي حول ظهرت في مجلة عندنا.
يا شيخ الله يهديك، أنا أعلم أكثر مما تعلم. هل يهمك أن تعرف ما يجب مما لا يجب؟ أم أنت تريد أن تعلمني ما لا أعلم؟
الشيخ هذه حصلت في مجلة عندنا.
يا شيخ الله يهديك، أجب عن السؤال.
نعم.
نعم، إيش نعم؟
أعد السؤال.
وأنا مستعد أن أعيد لك السؤال لأنك أنت بدك تعلمني ما لا أعلم. أقول لك اقرأ رسالة بعد ذلك أعلمني إذا علمت أنني لا أعلم ما تعلم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الساعة الآن تقول انتهت الجلسة. الساعة 11. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
أهلا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ينفع فيك.
بأمان الله، جزاك الله خير.
كان هذا من السعودية.
كيف؟
كان من السعودية. لكن أستاذ سؤال الأخ أبو مصعب. يعني يريد هو أخذ 18 دينار والدينارين بيأخذهم مرة ثانية. جوابكم كما هو.
إيه يبقى إخواننا اللي قالوا لهم كلمة وتنصرفون راشدين.
هل معنى إذا ما هجر إذا عرف أن ما في مصلحة مثلا؟ هل يتعامل معهم بدون تحرز؟ مثلا
إيش الفرق بين أن تعامل مع ذمي وتتعامل مع مسلم عاصي؟ لا فرق بينهما. كل ما في الأمر أن هناك رابطة وجامعة قوية بين المسلم وأخيه المسلم. فشرع الله عز وجل من الوسائل التربوية بين المسلم والمسلم ما لم يشرع بين المسلم والكافر. ما بين مسلم كافر تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله رسول الله، فإن استجابوا صار لهم ما لنا وعليه ما علينا، وإلا دعوا إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون، وإلا فالقتل. هذه وسيلة تأديب الكفار، أما المسلم ليست هذه وسيلة من الأسباب، وإنما هي الهجر. والجواب كما سمعت آنفا إن كان يغلب بعض الظن الهاجر أنه يفيد هجره وإلا فقط، ثم إذا غلب على ظنه أنه لا يفيد هجره يتعامل معه معاملة عادية، ولكن يجب أن يضع أمام عينيه دائما وأبدا أن يظل ناصحا له وليس هاجرا له عن النصيحة. واضح؟
بالنسبة صحيح مسلم يا شيخ، هناك بعض أهل العلم قالوا أن لا يوجد فرق بين مقدمة والأصل، يعني ألا صحيح يا شيخ؟ قال إلا أول من أحدث فرق من قيد في كتاب التوصيف.
عفوا عفوا ما فهمته، لا يوجد فرق بين مقدمة والأصل. أنا أصل
قال هو المقدمة صحيح مسلم والأصل كتاب، يعني ما بعد المقدمة.
أيوة لا يوجد
فرق، يعني أن تعزو إلى المقدمة يقول لا يلزم من العزو من المقدمة.
أيوة فهمت الآن، يعني إذا جاء حديث في مقدم صحيح مسلم فهو صحيح عند مسلم، وأنه لا يوجد فرق. طيب
ولا يعني أن تقرأ الله مسلم.
نعم هذا قائم على بناء على هذا الرأي. فنحن نقول الآن هل هو يعني أن هذا الفرق مرفوع لأن مسلما لم ينص على ذلك أم لأن الواقع ينص على ذلك أنه لا فرق؟
لا القائل بذلك يقول أولا أن مسلم رحمه الله لم ينص في مقدمته ولا في أي مكان من كتابه لأن هناك فرق بين المقدمة والأصل. الثاني أن يقول الاستقراء، يقول أنا استقرأت الكتاب يعني كثير من الرواة الذين خرج لهم مسلم في صحيح الأصل وخرج لهم في المقدمة، فلم أجد هناك يعني ما يفرق بين أي فروق بين المقدمة والأصل.
مثلا بس أنت لاحظت في كلامي أنك ذكرت الرواة ولم تذكر الأحاديث
والأحاديث.
إذن تعطف الآن الأحاديث على الرواة.
نعم
يعني هو يقول مثلا لا يوجد في مقدمة حديث ضعيف.
نعم
طيب عند مسلم أم عند غيره؟
لا هو يتكلم عن مسلم.
يعني انتهينا آنفا، كان السؤال هل هو يعني أن مسلما نفسه لم يفرق بين الأحاديث التي في المقدمة والأحاديث التي في الأصل أم غيره؟
لا
قلت مسلم لم يفرق.
نعم
نحن نوافق على هذا.
نعم
طيب جاء السؤال،
نعم
هل لم يفرق أحد بين المقدمة وبين الأصل من أهل العلم؟ قلت أنت نعم، نقلت عن زيد من الناس ومش من الضروري أن تسميه لنا.
نعم
فذكرت أنه لم يجد فرقا بين الرواة الذين هم في المقدمة والذين هم في الأصل.
نعم
فورد عليه سؤال والأحاديث.
نعم
فقلت والأحاديث أيضا.
نعم
طيب هذا أقول أيضا عند هذا الذي أنت تشير إليه لم يجد حديثا يمكن للباحث أن يقول بأن هذا الحديث الذي رواه مسلم في المقدمة هو حديث ضعيف؟
هو يقول الشيخ أن
لا تعيد كلامك أرجوك.
نعم
وإنما أجب عن سؤالي.
هو يقول ليس
وإذا كان غير واضح أعيد لك.
هو يقول الشيخ لا يوجد حديث ضعيف لا في المقدمة ولا في الأصل إلا إذا بحث مثلا، إذا مثلا إذا أراد أن يبحث كما يبحث في الأصل مثلا، لكن هو يقصد أن المسلم رحمه الله
خلاص انتهينا من
المسلم. نعم
مسلم ما قال أنه في الأصل حديث ضعيف.
نعم
وما قال أنه في المقدمة حديث ضعيف.
نعم
انتهينا.
نعم
لكن غير مسلم قال،
هو يقول الأوائل ما قالوا، يقول ما حدث هذا إلا عند المتأخرين التفريق بين المقدمة والأصل، يقول ولم أجد أحد من الأوائل من عاصروا مسلم أو طلاب مسلم ذكروا هذا التفريق.
يبدو أن هذا الذي تنقل عنه ليس خبيرا.
نعم
نحن الآن نتكلم عن الأصل.
نعم
دعنا المقدمة.
نعم
الأصل في ناس من المتقدمين قالوا في الأصل أحاديث ضعيفة،
بالنسبة للذي أنقل عن الشيخ ما أعلم أن يقول هذا
ليش يفيدنا هذا الكلام
لكن أنا سؤالي يا شيخ يعني بالنسبة لرأيكم يعني هل يوجد فرق بين المقدمة والأصل
يا شيخ؟ طبعا يا أخي الفرق موجود أول المقدمة مقدمة عبارة عن يعني صفحات 20 أو زاد 30 والأصل كما تعلم 8 أجزاء فإذا كان وقع في الأصل أحاديث ضعيفة لا يشك باحث عالم بعلم الجرح والتعديل وبطرق الأحاديث والشاذ والمنكر من الأحاديث لا يشك بأنه يوجد في الأصل أحاديث ضعيفة أنكرها كثير من المتقدمين فضلا عن المتأخرين فإذا هذا وجد في الأصل فماذا يقال عن المقدمة؟ في المقدمة مثلا حديث أنزل الناس منازلهم تعرف ماذا في مقدمة مسلم؟ تعرف أن هذا حديث في مقدمة مسلم؟ ما تعرف
لا.
هذا الذي في ذهني أن هذا الحديث ضعيف وعنده الانقطاع فإذا كان يوجد في الأصل الذي مجمع بين الباحثين أنه اشترط فيه شروطا هذا لمصلحتك ولا مصلحتي أنا أتريد إذا كان هذا يوجد في الأصل فأن يوجد في المقدمة أولى وأولى
لا يحق
ثم نحن ما بهنا يا أخي اليوم يعني الحقيقة الذين تعلقوا بهذا العلم كما أقول أنا في كثير من المقدمات أو الردود هيك العابرة تزببوا قبل أن يتحصلوا أعلموا بعض علم المصطلح وعلم الرجال ما شابه ذلك ثم ظنوا أنهم أصبحوا علماء في الحديث ويصدر منهم أعجيب من الآراء الفجة التي تضطرنا أن نقول وأن نطبق فيهم هذا المثل تزببوا قبل أن يتحصنوا والله المستعان ومعذرة عليكم
الساعة الله يجزيك خير الشيخ والله يحفظك
ربع ساعة
الله يحفظك يا شيخ الله يبارك فيك
بأمان الله
استودعك الله
بأمان الله أهلا وسهلا يا الله جيبوا لنا بس الجواب
يا سلام
الله يحفظك جيبوا لنا أرجو أن يكون الجواب واضحا يا
الله
أولا أن هل هناك حديث صحيح في تقبيل غير يد العالم في تقبيل يد غير العالم لا نريد حديثا أو أحاديث في تقبيل يد الرسول عليه السلام أو يد أحد الصحابة الكرام فهذا ثاني حنبلة لكن هل عندنا أحاديث تثبت شرعية تقبيل يد غير العالم ثم هل عندنا أحاديث تثبت تقبيل غير اليد وبغض النظر عن تقرير الوالد لولده ما يجيبونها أحاديث البخاري وغيره الرسول قبل فاطمة وفاطمة قبلت الرسول وإلى آخره والرجل كمان قبل زوجته
الله يحفظك
ما يجيبون هاي الأحاديث وإنما معالجة هذا الواقع الذي نشاهده الآن في كثير من الناس بعضهم يقبلون هنا بعضهم هنا بعضهم الآن بعضهم بوجهتين بعضهم كتفين كل هذه تحتاج لتكون سنة وعادة مستمرة بين المسلمين نحن بحاجة إلى نصوص فإذا كانت هذه لا وجود لها كما أزعم أنا لا وجود لها إذن إنما هي عادات وتقاليد هل يجوز سؤال أخير ولعلكم إن شاء الله يعني تبلغون الأمانة كما فعلت أنت تماما السؤال الأخير هو هل يجوز جعل هذه العادات على اختلافها في اختلاف البلاد أو في مختلف البلاد كأنها سنة وأنه إذا ما فعل الإنسان كما هو في بلادنا السورية مثلا إذا واحد دخل على الشيخ وما قبل يده هذا أهان الشيخ وما أكرمه وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه بينما السنة المصافحة صح؟ فإذا إذا لم يكن هناك أحاديث بتسليك هذه العادات كسنن كانت معروفة لدى السلف الصالح هل يجوز نحن أن نلتزمها؟ هذا السؤال الأخير فإذا كان لا يجوز أن نلتزمها هل هناك والكلام يجوز الكلام ولا مؤاخذة هل هناك لب وقشر بمعنى أنه نأجل الآن البحث في هذه الأمور خاصة من العالم يدع الناس في غفلاتهم عملا بذلك الحديث الذي سمعته في شبابي قبل 20 من عمري دعوا الناس في غفلاتها هكذا قال لي بعدين اكتشفت أنه في غفلتها زيادة باطلة لا أصل لها فهل نعمل بهذا الحديث الذي لا أصل له فندع الناس في غفلاتها أم على الأقل نرمي الحصوة الصغيرة في البحر الهادي وإذا تعمل دائرة ثم دائرة ثانية ثم ثالثة حتى تصل إلى بعيد ولا نراه. أنا أزعم هكذا، لا بد للعالم أن ينشر السنة وأن يحارب البدعة بالتي أحسن. فإذا كان هذا التقبيل جائزا، جائز ولو لم يكن عندنا حديث، لكن ليس من الجائز أن تصبح هذا كما لو كان السنة، لأن أهل الفقه والعلم يقولون الأمور المستحبة نصا إذا أدى التزامها إلى توهيم العامة أنها أمور لازمة ينبغي على أهل العلم أن يدعوها أحيانا، وأظن هذا معلوم لديكم.
نعم.
فما بالكم بالعادة، ألا ينبغي أن نتركها أحيانا؟
نعم شيخ.
أنا أصبحت الآن ألوم أخوانا السعوديين لأنهم نقلوا عادتهم هذه إلى هذا البلد، أخوانا شهود، فأنا لا أكاد أصلي إلا لا أجد طريقا أمشي. لماذا؟ هذا يقبلني من هون وهذا من هون وهذا من هون. يا جماعة هيك كان الرسول.
هذه من البشرى يا شيخ. هذه البشريات.
بارك الله فيكم. نتكلم السنة.
هذا عرض هذا مع هذا.
بارك الله فيكم، لأنكم يعني تحسنون النقل وتؤدون الأمانة إن شاء الله.
إن شاء الله.
على أني أنا كنت حريصا جدا أن ألتقي مع أخونا سلمان وسفره سائر أخوانه.
الشيخ يتمنى لك.
وهو أنا عارفه وراسلني وهتفني بالهاتف.
نعم شيخ.
منذ قرابة أقل من سنة.
وسمعت
نعم.
محاضرة في أمريكا.
هو كذلك.
نعم.
فقد أنا حريص كل الحرص على لقائه. نعم. لأنه لا أشك أبدا كما أخواننا يعلمون أنني أنا حريص على لقاء أي أخ مسلم أنا يغلب على ظني أنني أستفيد منه. لما؟ لأنه إما أن يكون قريني في العلم أو أعلم مني أو دوني، فعلى كل حال أنا أكون مع هذا الأخ الذي ألتقي به مثل شامي كالمنشار الطالي والنازل، أنا أستفيد إن كان أعلم مني فأنا أستفيد حتما، إن كنت أنا أعلم منه فهو يستفيد حتما، وإن كنا قرناء فكل منا يستفيد من أخيه. لذلك أنا أود كل الود وأحرص كل الفرص على مثل هذا اللقاء، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه رغبتي، ولو حق علي لأنه راسلني بخطاب أكثر من مرة وأنا شحيح، لا أريد أن أقول عاجز عن الكتابة لكني شحيح في الكتابة، ولعلك تبلغه سلامي وعذري معها
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير، ونسألكم الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم.
الله يحفظك.